بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هكلمكم عن علاقه الاسرار بالمذبح. احنا شوفنا ان المذبح ده حاجه مهمه قوي، واساس الكنيسه هو المذبح، هو الذبيحه. والمسيح على فكره دافع عن الفكره دي حتى بالنسبه لليهود، لما قال لهم انتوا بتضحكوا على الناس يجوا يسالوكم هو القربان اللي على المذبح اهم ولا المذبح اهم، فانتوا بتقولوا القربان. وقال لهم يا عميان، هو القربان ده اهم ولا المذبح اللي بيقدس القربان؟ شوف التعبير، يبقى المذبح نفسه له قيمة في تقديس القربان. يبقى ده كلام المسيح نفسه، انه شايف ان المذبح فيه قوة، ومدون المذبح ما كانش القربان يتقدس. اذا ربنا يسوع نفسه وان كان بيتكلم عن الهيكل القديم، لكن حط المعاني دي، الثوابت دي، اني عندي مذبح يقدس القربان. فنفس المنهج. النهاردة الصبح قريت آية في أفسس 5، أول مرة أخد بالي منها، أنه المسيح سلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة رائحة طيب. أفسس 5:2. يبقى أنا عندي قربان في الكنيسة، وعندي ذبيحة، وعندي رائحة طيبة، والثلاث كلمات في الطقس. في الطقس بنستخدم الكلمات دي كلها عشان نوصف المسيح اللي حاضر وسطين. هقرأ بس ملخص سريع من لاويين 1 عن شكل الحياة القديمة مع مذبح قديم. يقول يضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. ده الرجل اللي عمل غلطة وجايب الذبيحة. ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بنو هارون الكهنة الدم، ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع. لو انتوا فاكرين خيمة الاجتماع في بوابة خارجية الناس كلها داخلة منها، اليهود عموما، الأمم ما يدخلوش. أول حاجة بيشوفوها وهم داخلين من البوابة مذبح ضخم، مذبح ضخم من النحاس، ده يقدروا يلمسوه ويقفوا جنبه وكل حاجة. ده اللي عليه الذبائح الحيوانية، وده ايه طول النهار ريحته دم حيوانات. عارفين المذبح بالظبط كده، لان في الاعياد بقى المذبح ده عشرات الذبايح عماله تتقدم وتتحرق وتتشال وتحط غيرها، فشغله صعبه قوي. يسلخ المحرقه، يقطعها الى قطعها، يجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح، يرتبون حطبا على النار، يرتب بنو هارون الكاهن القطع مع الراس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، أما أحشاء وأكارع فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. يبقى تعبير الذبيحة، تعبير المحرقة، تعبير الريحة، كل دي تعبيرات قديمة ممتدة إلى العهد الجديد. ولكن فصحنا مش حيوانات خلاص. هل يقدر دم ثيران أو تيوس أن يغفر خطيئة؟ كتاب نفسه حط السؤال. يعني ايه؟ بالرغم انه الكتاب قال لازم تعملوا كده، بس حطلنا التساؤل العقلاني المنطقي، وهو انتوا فاكرين دم التيران دي هو اللي هيشيل الخطيه؟ طب ما انت اللي قايل لنا نعمل كده، انا قايل لكم تعملوا كده عشان اشاور لكم على المهم اللي جاي. دم المسيح هو اللي هيشيل. لكن ده تصور للمذبح وقيمته. المذبح دايما ملك الشعب، المذبح ملك الشعب، وهو ده تواصل الشعب مع الله، لان كله بقى جوه مش تبع الشعب. على قدس القدس تلاقي بقى ايه؟ مذبح البخور شغلة الكاهن، مائدة خبز الوجوه اكل الكهنة، منارة الاقداس نور جوه القدس، الشعب مش شايف. قدس الاقداس ده رئيس الكهنة، تابوت عهد بس. يبقى اللي في مستوى الشعب واللي في حضن الشعب واللي الشعب محاوطه طول الوقت هو المذبح. ومن هنا لما ترقينا كلنا واتفتح لنا القدس في العهد الجديد، بقى المذبح دخل معانا لغاية جوه، فبقينا كلنا محاوطين المذبح ومش عليه حيوانات، عليه المسيح نفسه، الذبيحة الحقيقية. واضحة؟ إذن في فكرة المذبح دي ملحة جدا في الكتاب ومستمرة، لأن القديس بولس قلنا امبارح لو انت فاكرين أول امبارح، لنا مذبح، لسه لينا مذبح. ولا سلطان للذين يأكلون من المسكن، بيأكلوا حيوانات، أن يأكلوا منه. اللي بيخدموا المسكن يعني كهنة اليهود ما يحق لهمش يأكلوا مننا. لو دخل علي كاهن يهودي لا يمكن أن أولو، لا يمكن. ليه؟ أصله بيأكل حيوانات، لسه عايش في الرمز، فما ينفعش يتناول. لسه لازم ايه يتنقل نقلة العهد الجديد الان. تعالوا نتكلم عن علاقة المعمودية بالمذبح. احنا بنقول الاسرار والمذبح، هتكلم عن اربع اسرار بس. المذبح بالنسبة للموعوظ هو الشهوة. يعني ايه؟ الراجل الموعوظ اللي هو امن بس ما تعمدش، هو ايه اللي محنسه في الكنيسة؟ ايه اللي نفسه فيه؟ نفسه يتعمد عشان يتناول، نفسه يتعمد عشان يتناول. عشان كده تلاحظوا في تقسيم القبطي في حتة جميلة جدا بالذات شفتها عند ابونا في السودان لما رحت زمان، ان الزفة والفرحة والهيصة بعد المعمودية ولا بعد التناول؟ بعد التناول. بس كده يعني يتعمد وياخد الميرون، خلاص بقى يا ابن ربنا، لا مش هنهيص لسه، يحضر القداس يتناول اول ما يلمس المذبح ويتناول كنيسة زغرت. فهمتوا الفكرة؟ يبقى المعمد او الموعوظ كان قلبه كله متعلق باللحظة دي، لانه وانس شارك المذبح خلاص. فاكرين اللي كانوا يمسكوا قرون المذبح زمان؟ اللي يتعلق في قرون المذبح محدش يجي جنبه، فهو لغاية ما يمسك قرون المذبح لغاية ما يتناول هو لسه حاسس بقلق، هو حاسس انه لسه بره، مع ان المعمودية دخلته جوه، لكن دي شهوة الموعوظ. خلي بالكم الموعوظ ساعات كان يقعد بالسنتين والتلاتة، تصوروا واحد لسه متناولش بقاله سنتين تلاتة مع انه مؤمن، وكل مرة يطلع في القداس عشان يقولوا له دلوقتي وقت المؤمنين، وبعدين يقول طب ما تعمدوني استنى لما تستوي، لسه ما توبتش كفاية، لسه ايمانك ما استواش، فيبقى هيموت، عاوز يتناول بأي طريقة، مستاء فعلا. عشان كده احنا ما بنبقاش حاسين بعظمة لحظة التناول، يحسوها قوي اللي قعدوا متحنسين مستنينها شهور وسنين. هنا تلاحظوا في تعبير كتابي جميل قاله المسيح، قال يا صاحب كيف دخلت الى هنا، دي الوليمة، وليمة العرس اللي هي غالبا الافخارستية، وليس عليك لباس العرس. فاكرين الراجل ده ما كلش ليه؟ دخل الوليمة ودخل صاحب الوليمة، وبعدين كل اللي موجودين دول غلابة جدا لمنهم الشوارع والحواري لما تقروا متى 22، بس كلهم دخلوا من الباب، غسلوهم ولبسوهم ونظفوهم ودخلوهم اتعمدوا، فكلهم هيتناولوا. المسيح دخل لقط افندي واحد فيهم كده، ايه ده؟ ايه اللي جابك انت هنا؟ لما كلهم جربانين زي يعني. ايوه دول جربانين بس استحموا، انت ما استحمتش، انت ما تعمدتش، دخلت ازاي؟ شوفوا التعبير، دخلت ازاي؟ مش دخلت ليه؟ لا دخلت ازاي؟ ما انت لو داخل من الباب هتعدي على المعمودية، وقال لهم ارموه بر. يبقى هنا واضح ان في شرط، في علاقة وثيقة بين جرن المعمودية ومذبح الافخارستي، بين المية والدم اللي خرجوا من جنب المسيح، لازقين لبعض، لازم تتعمد عشان تتناول، وإلا مالكش مكان. نفس المعنى تلاحظوه في غلاطية 3، يقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. يبقى اللي بيتناولوا كلهم لابسين المسيح، اللي بيتناولوا أساسا كلهم لابسينه، وده القصد في لبس الكهنة والشمامسة على فكرة، إن احنا نفتكر مع كل الشعب إن احنا لابسين المسيح، ومن هنا يحق لنا ناكل جسده ودمه. بمعنى آخر في كورنثوس 12 يقول جميعنا بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيد أم أحرار، جميعنا سقينا روحا واحدا. يعني إيه؟ اتعمدنا كلنا فبقينا جسد واحد، وتسقينا كلنا روح واحد الميرون، ماشي، فنقدر ندخل على الجسد والدم ونبقى جسد واحد. في كورنثوس الأولى 10 أنا بكمل فكرة إزاي إن المايدة دي أو المذبح له قيمة وعلاقة عند المعمدي. أقول كما للحكماء، أحكموا أنتم فيما أقول. بصوا بقى الكلام الإفخارستي الشديد اللي بيقوله بولس، كاس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ في الأصل اللغوي أليست هي اشتراك في دم المسيح؟ دي لا تحتمل التأويل الآية دي. يعني الكاس يا جماعة ده بيكلم ناس متعمدة، فبيقول لهم مش انتوا عارفين ان لما ابونا بيمسك الكاس ويقول وبارك، معناها ان احنا هنشترك في دم المسيح، فهو بيتكلم كأنها حاجة ثابتة الناس كلها عايشين فيها. الخبز الذي نكسره، يبقى واضح احنا بيعمل افخارستي مش كده؟ أليس هو اشتراك في جسد المسيح؟ ده بيحطها كسؤال، الإجابة ايه؟ بلى، يعني طبعا طبعا. فإننا نحن الكثيرين، بيحقق بقى بيأكد، فإننا نحن الكثيرين بالرغم ان احنا ناس كتير ومختلفين، خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. شوفوا الروعة هنا بتاعت الآية دي، هو بيقول هي شركة جسد المسيح، والسطر اللي بعده بيقول نشترك في الخبز الواحد. دي تحللي إشكال اللي بيقوله، يعني احنا بناكل لحمة؟ اتحلت ولا لا؟ هو سماه جسد المسيح مرة، وهو ذاته سماه ايه؟ الخبز مرة. يبقى هنا لما قالها مرة هي نفسها جسد ومرة خبز، ده يؤكد مفهوم السر. السر ليس تحول في طعم الحاجة، بيسموه تحول سرائري أو تحول جوهري، يعني الأربانة هيفضل طعمها أربانة، لكن دلوقتي فيها قوة وحقيقة، حقيقة الجسد، لكن مش فلاش، مش لحمة. وعشان كده فضل اسمها كسر خبز. فهمتوا ليه تسمت كسر خبز بالرغم من إيمان الكنيسة أنه جسد حقيقي؟ لأنه هو جسد حقيقي لكن فضل طعمه خبز. فمحدش فينا بيقول احنا بناكل لحم، لا، لكن بنؤكد ان احنا بناكل جسد المسيح. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ببساطة، المسيح قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، خلصت. هو بيقول وقال خذوا كلوا، حاضر. هقول له ايه غير حاضر؟ يبقى جسد حقيقي لان من ايده هو قال كده. يبقى هنا المعمودية بتوصلني للعز ده كله، وانس اتناولت انا خلاص جاهز اروح السماء، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة ابدية. يبقى كل ده بيأكد فكرة ان شهوة الموعوظ المذبح. تعالوا ندخل على سر تاني، توبة والمذبح. فأعمال 2 يقول لما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ قال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم. خلي بالكم التوبة هي العنصر المشترك في السبع أسرار، افتكروا القاعدة دي يا جماعة، التوبة هي العنصر المشترك الأساسي، غير طبعا الكاهن والليتورجية، في السبع أسرار. يعني ما ينفعش تتعمد من غير توبة، ما ينفعش تاخد ميرون، ما ينفعش تتناول، ما ينفعش تعترف، ما ينفعش تتجوز، ما ينفعش. طبعا عند الجواز للأسف احنا كسرين القاعدة، وده اللي عمل لنا مشاكل زوجية. الأصل في الجواز ان الناس تتوب الأول، وبسبب ان هما مش تايبين بنتخانق بعد الجواز، لان هما التوبة يعني تغيير، فانت ما تغيرتش عن طباعك الوحش، ده سبب الخناقات الزوجية. لو الناس تايبة هتبقى ناس مستعدة تعيش زواج مسيحي جميل. يقول لي يعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. يبقى إجابة الرسل من أول عظة إيمان، توبة، معمودية، روح قدس، ها صح؟ بصوا الآية، إيمان، توبة، معمودية، روح قدس. هتقول لي إيمان جت منين؟ حكاية نخسوا في قلوبهم، لأنه بعد كده بيقول اعتمد الذين آمنوا، فيبقى لازم الإيمان والتوبة شرطين يدخلوك على المعمودية والميرون. في نفس الإصحاح كمل بقى عايشين إزاي الناس دي، يقول قبلوا كلام وفرح واعتمدوا وانضم في ذلك 3000 نفس، وكانوا هم نفسهم بقى يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، بيواظبوا على القداس. هو ده الشكل الأول للقداس، الأربع كلمات دول، تعليم الرسل هو قداس الموعوظين، الشركة هي المحبة والأغابي الأخيرة، كسر الخبز هو التناول، الصلوات هي كل الصلوات، الصلح والأواشي. يبقى ده تركيبة القداس في القرن الأول، وفي مواظبة وجاية بعد المعمودية، واضحة؟ يبقى الشعب الآمن المعتمد عايش على الإفخارستي، عايش على المذبح، والمذبح متنقل خلي بالكم، كسر الخبز في البيوت. نفس الإصحاح بيقول إيه؟ كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. الله، مش احنا بنقول الهيكل ممنوع دلوقتي؟ لا، الهيكل مش ممنوع كمكان مزامير، مكان صلاة، بس ممنوع علينا كمكان زبايح. تاني الحتة دي خلي بالكم، الكنيسة الأولى كان عندها مأزق، مسموح لهم يدخلوا الهيكل ولا لا؟ قالوا لا، ندخل ونقول المزامير عشان كده في أعمال 3 يقول لك صعد الساعة 9 ليصلي ساعة الصلاة 9. لكن هل في الهيكل يقدموا ذبائح؟ لا. طب عايزين الذبيحة بتاعتنا يقدموها في البيوت. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ يبقى كسر الخبز او التناول في البيوت زي اي ولاية في اي بلد دلوقتي ما فيهاش كنيسة، نتلم كلنا في بيت واحد ونعمل افخارستية في البيت. كنيسة ابتدت كده. طب والمزامير؟ لا، المزامير عاوز تقولها في الهيكل زي زمان قولها. يبقى الأجبية امتداد للحياة اليهودية، اما المذبح بتاعنا فاختلف، مذبحنا ما يشيلش حيوانات فما ينفعش نعمله جوه الهيكل. فهنا يقول ايه؟ كانوا يتناولون الطعام، لا بصوا، كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة فول ستوب. دي صلوات الأجبية، دي المزامير. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت، واضح من التفريق هنا، يبقى كسر الخبز ما تعملش في الهيكل. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين ولهم نعمة وكان الرب كل يوم. التعبير ده مهم قوي. الضم أو العضوية لا تكمل إلا بالإفخارستية. الضم يبدأ بالإيمان والتوبة مرورا بالمعمودية والميرون، يكتمل بالتناول. يعني أنت عضو حقيقي في جسد المسيح، مش لأنك أمنت، لا، ولا لأنك توبت برضو لسه، ولا لأنك اتعمدت، دخلت في العضوية لكن أنت بقيت عضو ثابت حقيقي بالإفخارستية. فهنا ما قالش كلمة كان يضم إلا بعد ما حط التسلسل كله، إيمان، توبة، معمودية، ميرون، تناول، انضموا كده، شعب مصحصح كده، أعضاء حية في جسد المسيح. برضو علاقة التوبة بالمذبح. المسيح بعد ما عمل الخبز، الخمس خبزات، مشوا وراء اليهود واستحلوا الموضوع وقالوا يلا ناكل ببلاش. فقام واجههم واجهة ايه؟ زعلته. قال لهم انتوا ماشيين وراي عشان ايه؟ عشان هتاكلوا ببلاش. انتوا عجبتكم الحكاية بالرغم انه عمل معجزة لانهم جعانين، مرضاش يعملها تاني. ليه؟ لان لهم انا مش جاي اكلكم اكل ارضي. فقالوا له طب ما موسى جاب لنا اكل ارض. قال لهم موسى جاب لكم منا من السماء ومتوا برضه، انا جايب لكم حاجه ما تموتش تعيشوا بيها للابد، فانا مش جايب لكم عيش، فمش هعمل لكم تاني الشغله دي. يبقى المسيح ممكن يسد احتياجاتنا الجسديه، بس هو مش جاي عشان كده، هو جاي عشان يدينا خبز الحياه او اكله السماء. هنا اما كنس الواحد، انا ايه علاقتها بموضوعنا؟ لو الواحد ما بطلش يركز في الجسد ويفوق لاهتمامات الروح، الحركة دي اسمها التوبة، يبقى ما ينفعش يأكل الجسد. تاني، لو انت دماغك في خبز الأرض يبقى محتاج تتوب الأول عشان تاخد خبز السماء. واضحة؟ لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. اللي مهتم في حياته بالأكل والشرب الجسدي محتاج الأول توبة تفطمه من المشغولية البطالة دي عشان يركز في خبز الحياة، ساعتها يتناول. يبقى التوبة بمعنى تغيير الاتجاه، انك غيرت اتجاهك من انسان مشغول يعيش ياكل يشرب ينام يلبس الى انسان مركز على السماء، ساعتها تعالى تناول. ادي علاقة اخرى بين التوبة والتناول. يقول أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي لا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. التائب هو اللي حاسس بجوع وعطش للبر، بجوع وعطش للتناول. غير التائب حاسس بجوع وعطش للفول والمية لأنه إنسان جزداني. فهمتوا الفكرة؟ فيبقى مش هينفع أتناول إلا لما أجي بشوق أكتر من شوقي للأكل والشرب العادي. أنا محتاج لأني جعان يا رب، جعان غفران، عطشان حب، جعان أبدية، يلا تعالى تناول. يبقى أنت تايب. التوبة حركت جوايا اشتياقات روحية، بدون التوبة الاشتياقات كلها حسية جسدية. بما نفس المعنى في يوحنا 6، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب. عملية جذب الله هي دي التوبة برضه. الآب يجتذبك من العالم، ساعتها تعالى ايه؟ انا اقيمه في اليوم الاخير. في في يوحنا 6 برضو نص تاني يقول إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دم وليس لكم حياة فيكم من يأكل. طبعا أشهر إصحاح بيأكد على التناول يوحنا 6، مفروض دي قالها لكبونا كذا مرة. جسدي مأكل حق، دي حجة أخرى تؤكد أنه لازم يتاكل، أن في اليوناني جسدي هيتاكل بجد، معناها كده جسدي هيتاكل بجد، فمش مفهاش خلاص مجال للرمز ولا المجاز. دمي مشرب حق، من يأكل جسد يشرب دم يثبت فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هنا بقى العلاقة مختلفة. أنا قلت التوبة بتجهزني للتناول مش كده؟ أنا أقول التناول يكتمل مفعوله بالتوبة. يعني إيه؟ تائب متناول ثم تائب، بمعنى أنت توبت عشان تتناول، دي فهمنها كلنا، توبت اعترفت قلت كريا ليسون عملت مطانية وقف في القداس بالتوب، كل ده جهزك للتناول. مفعول التناول، مفعول التناول يبطل لو التوبة وقفت، وده اللي بيحصل معانا بقى، انك تطلع من القداس تتعصب وتزعق وتدين الناس وتقول انا مش حاسس ان النهاردة مختلف عن اي يوم. العيب مش في التناول، العيب في اللي انت عملته. انت ما كملتش توبة ليه؟ ما كملتش الحياة بالمسيح. التوبة معناها لا احيا لا انا، ها، بل المسيح يحيا فيه. هنا من يأكلني يحيا بي، دي عاوزة جهاد بقى، دي عاوزة شغلك انت، دي عاوزك تطلع من التناول متمسك بالمسيح اللي فيك، فمش ناوي تغلط، يبقى التوبة مستمر. واول ما بتغلط بتقول سامحني يا رب، عشان ايه؟ ما تتحرمش من الحياة اللي دخلت جواك. فكأن التناول محاصر بالتوبة، ولا يتمتع بالإفخارستية إلا التائب، وما يعرفش قيمتها وطعمها ومفعولها إلا التائب. لو واحد مش تائب يبقى دخل وخرج زي ما دخل. يبقى التوبة تسبق التناول، التناول يثبت التوبة، الاعتراف قبل وأثناء وبعد التناول. يعني إيه؟ في واحد يقول لي لازم أعترف قبل التناول، الحياة صدقني لازم تعترف طول الوقت، والاعتراف خلي بالكوا في فلسفته هو اعتراف امام الله قبل الكاهن. كاهن ده وكيل الله، لكن الخطوة الاولى الاساسية انت دايما في حالة اعتراف، وانت واقف في القداس قبل المناولة بتعترف انا مستاهلش، او بتعترف بالله مخلص وفادي، وبتعترف بخطيتك. اتناولت، وانت بتتناول بتقول اجعلني مستحق، انا غير مستحق، حللني. ما دي كلها تعبيرات توبة. او امين، ما هو امين زي اعتراف برضو. بعد التناول بتفضل في حالة الاعتراف اللي هي ايه؟ يعني يا رب كتر خيرك، رضيت تسكن جواي. لو تفتكروا الكتاب اللي ماذا الاعتراف اللي عملته، اكتشفت ان في ثلاث معاني للاعتراف في الكتاب، والثلاثة كنيستنا بتمارسهم تمام. المعنى الاول للاعتراف هو الشكر، لما اقول لك بعترف بجميلك ده اعتراف، بس ده في صيغة شكر اللي هي كلمة قليله يا، او المجد ليك يا رب، او اشكرك يا رب. اللي ما يعرفش يعمل دي يبقى ما عندوش اعتراف. والاعتراف التاني هو الاعتراف بالايمان، انت هو الله، اعترف انك الهي، اعترف ان هذا هو الجسد المحي. يبقى الاعتراف في اعتراف شكر وفي اعتراف ايمان، ادخلوا ابوابه بالاعتراف. الاعتراف هنا مقصود به بالتسبيح، بالتمجيد، بالشكر. الاعتراف الثالث بقى اللي احنا واخدين عليه، ان انا اقول ان انا خاطي وما استاهلش. الثلاثه داخلين في بعض، الثلاثه ملازقين لبعض على فكره. وفي حاجه في القداس في اخرها اسمها الاعتراف الاخير، لما ابونا بيسكت وبيصلي سرا، تاخدوا بالكم بيحصل ايه؟ اغلبكم، انا بسمع بقى الناس الكبار الاقيهم ساجدين يقولوا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. تلاحظوا دي في شعبنا الطيب، كتير من الكبار السن بالذات في اللحظات الصمت اللي هي فاهمين انا بتكلم في انهي جزء من القداس، قبل الاخر على طول، قبل الاخر بيصلوا بتوبه. التوبه دي التعبير ده في يا رب، يعني انا معترف ان ده ربنا، ان ده جسد حقيقي، خلي بالكم. وفي اذكرني انا ما استاهلش، في اعتراف بالخطيه. ففي اعتراف إيمان وفي اعتراف خطية في اللحظة دي. وابونا نفسه تلاحظوا بيعمل الاثنين في صلواته السرية، ليس بسبب خطاياي ونجاسات قلبي، هذه اعتراف خطية، اعتراف توب. وبعدين يصرخ بصوت عالي جسد مقدس ودم حقيقي، ده اعتراف الإيمان، وكل الشعب يقول أمين، أؤمن أؤمن أؤمن. فهمتوا الفكرة؟ يبقى الثلاثة أكشنز بتوع الاعتراف لازقين للإفخارستي، اعتراف الإيمان واعتراف الشكر واعتراف التوب، ثلاثة داخلين في بعض. أنت بتشكر وبتعترف بإيمانك وبتعترف بخطيتك، وبالتالي بتدخل بتتناول. صلوا من شوفوا عظمة الكنيسة في ألحانها، صلوا من أجل التناول باستحقاق، صلوا يا رب ارحم أمين الليلويا، ثلاث كلمات. ها يا رب ارحم اعتراف ايه؟ التوبة. أمين اعتراف ايه؟ الإيمان. الليلويا اعتراف ايه؟ الشكر. فهمتوا الاتيتيود أو الموقف؟ كلنا بنعترف بخطيتنا ونعترف بإلهنا ونعترف بنعمته وفضله علينا. يبقى صلوا قولوا كده. يبقى الكنيسة بسطت كل المعاني في ثلاث كلمات، كريا ليسون أمين الليلويا. يلا اللي يعرف يقولهم يتناول. يعني إيه؟ اعترف بخطيته واعترف بإيمانه واعترف بنعمة ربنا بالفضل. اعترف يعني شكر. أي من أكل هذا الخبز وشرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما. يبقى إيه علاقة التوبة بالإفخارستية؟ التوبة بتديك الكلمة السحرية دي اللي اسمها إيه؟ استحقاق. احنا كلنا غير مستحقين ونستحق الأسرار بالثلاث كلمات، بالإيمان والتوبة والشكر. ما هو الاستحقاق؟ هو الثلاث الثلاثي ده. لما بتتوب بتبقى محسوب مستحق، انت ما تستاهلش ما تستاهلش، لكن هتتحسب تستاهل عشان توبت. بإيمانك محسوب مستحق، بشكرك للمسيح محسوب مستحق. فيبقى هنا ايه قال اللي داخل بقى؟ لو واحد مش مقدر ان ده جسد حقيقي، يبقى نقصه ايه على الاقل؟ اعتراف ايه؟ ايمان، لانه مش قادر يقول جسد حقيقي، ما ينفعش يتناول. واحد داخل مخاصم ومتخانق ومكمل خصام، نقصه ايه؟ اعتراف توبة، ما ينفعش. واحد داخل متذمر ومتغاظ من ربنا على اللي بيعمله فيه، ما ينفعش يتناول لانه غير مستحق. فاهمين الفكرة؟ عشان اسمها إفخارستية، إفخارستية يعني سر الشكر. فيبقى صلوا من أجل التناول باستحقاق. مش احنا اللي ألفنا الكلمة استحقاق دي؟ مذكورة في الوحي المقدس، ضرورية للتناول. مش معناها انك خالي من الخطية، لا لا، كلنا خطاة. معناها انك مؤمن وشاكر وتائب، كده تبقى مستحق. سر الكهنة والمذبح، احنا قلنا في علاقة وطيدة بين المعمودية والمذبح، بين التوبة والمذبح، بين الكهنوت والمذبح. الحقيقة أهم شغلة في حياتي ككاهن المذبح. أنا ألف وأدور وأرجع للمذبح، أزور البيوت وأخد مشاكلهم وأحطها على المذبح، أخد اعترافات وأدلق الزبالة دي كلها على المذبح. ما عنديش غير كده، أنا موصلات، أنا المذبح هو حياتي ككاهن، المذبح هو كل حياتي. كاهن العهد القديم ماسك سطور، انا ماسك صليب، ماسك صليب وداخل طالع على المذبح. فهي دي ده الكهنوت في اصله. فهنا يقول فليحسبنا الانسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. يلا نقول الايه دي ليه؟ ايه من الايات اللي تؤكد ان هناك كهنوت، والكهنوت بابسط معاني وكاله، وكيل اسرار الله. هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. كما مرة، هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. وبعدين يشرح يقول إيه؟ إياكوا تفتكروا أن احنا إيه مطلق اليد نعمل اللي احنا عاوزينه، ثم يسأل في الوكلاء، ده واحد واحد فينا هيتحاسب. لكي يوجد الإنسان أمينا، فكرنا على طول بكلام المسيح، من هو الوكيل الأمين الحكيم؟ كلام كان لبطرس وإخواته اللي هي كهنوت. قال لهم بقى أنا أقل شيء عندي أن يحكم فيه، مش مهم الشعب يبقى راضي عني، مهم ربنا يبقى راضي عني. الناس ممكن ترضى عليا وممكن تشتمني، ما تفرقش. اللي هيفرق يا ترى الرئيس بتاعي موافق ولا لا، رئيس الكهنة الأعظم اللي اداني التوكيل راضي يا رئيس، هذا المهم. يبقى الكاهن دايما يفرق معاه رضا الرئيس مش رضا الناس. يقول لست أحكم في نفسي ولا ناس يفرق معاهم، أنا لست أشعر، ولكن الذي يحكم في هو الرب. يبقى الكهنوت مرتبط بالدور، بدور الوكالة. فالكاهن دايما عارف أنه موكل عن الله بتقديم جسد المسيح ذبيحة، موكل عن الله بتقديم الغفران للشعب، موكل عن الله بولادة الناس ولادة جديدة بالمعمودية، موكل عن الله بشفاء الأمراض في السر، موكل عن الله أن يجعل الاثنين واحدا. هو بيعمل كل عمل الله بالتوكيل اللي معاه، وبالتالي كل الأدوار الإلهية في يد الكهنوت. تصوروا دي عظمة الكهنوت. الكهنوت امتداد للمسيح، المسيح صعد وساب كهنة، فالكهنة هم المسيح مكملين كل الأدوار اللي عملها بيعملوها. ده الإيمان الجميل. هو يفضل الرئيس بتاعنا، رئيس كهنتنا في السماء، باصص علينا، روحه فينا بيعمل شغله من خلالنا، باصص علينا وروحه فينا وبيعمل شغله من خلالنا. فيقول في حتة تاني، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا لإنجيل الله. قلنا يبقى الكاهن يوعظ في الأول، يباشر الإنجيل يعني قداس موعظين، ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. هذه آية تاني تؤكد شغلة الكاهن قربان، شغلته ذبيح. أبسط كاهن في مصر بيعمل إيه؟ بيعمل قداس، بيعمد ويعمل قداس. لو كاهن ما بيعرفش يتكلم خالص، ما عندوش أي حاجة مواهب الحياة، ده ثروة للكنيسة. ليه؟ لأن بيولد الشعب ولادة جديدة وبيقدم لهم جسد المسيح، بيديهم غفران في دي وفي دي، حتى لو ما عندوش أي مواهب، لكنه هنا ككاهن فيكون قربان الأمم مقبولا مقدسا. الآية اللي حفظناها قبل كده، لنا مذبح ولا سلطان للذين يأكلون، للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. طبعا فكرة أن الكهنوت يشارك في الأكل ده، المسيح بدأها بتريننج، تدريب للتلاميذ، لما قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، وابتدى يعلمهم يعني إيه يوزعوا على الناس الأسرار ويرصوا الناس. على فكرة دي كلها أمور طقسية، زي ما نعمل بروفا للقداس، فاهمين؟ يعني هما مسكوا خبز عادي، هنا ده مش خبز جسد حقيقي، لا، خمس خبزات بس. البروفا ايه؟ ان الناس تترص، يبقى في طقس، يبقى في نظام، وان انت مسؤول عن شعب فئتين ثلاثة كل فئة 100، وان انت شايل ورايح توصل لهم وتوزع بايدك، وعارف الناس بتوعك. اذا ده تريننج عشان لما يبتدوا يعملوا قداسات بعد كده. في أول الأسبوع، بصوا الشاهد ده جميل كمان، إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. أول الأسبوع يوم إيه؟ إشمعنى؟ ما يمكن الاثنين، يمكن الثلاث. إشمعنى أول الأسبوع عرفنا أنه الحد؟ ما يكون الجمعة أو يكون السبت زي بلدنا دلوقتي أول الأسبوع؟ لا، لأن الحزب اليهودي كده خلق في ست اليوم، والسابع، السابع هو السبت، فيبقى الأول الحد. نحن بنتكلم على لغة الكتاب، لغة الكتاب ست أيام والسابع هو السبت، فلما تقال أول الأسبوع في لغة الكتاب يبقى هنعد من جديد بعد السابع، بعد السبت، فيبقى قام الحد والكنيسة بتجتمع الحد، والقداس الأساسي هو الحد، والقداس مين لي عشان نكسر الخبز. ده نظام الكنيسة زمان. خاطبهم، ادي قداس الموعظين، وهو مزمع ان يمضي في الغد، واطال الكلام، عشان تعرفوا بس ان احنا بنرحمكم، الى نص الليل، وكانت مصابيح كثيرة تقوس بقى الانارة دي، وبعدين حصلت معجزة الايام. طيب ندخل على سر الزواج والمذبح. ايه علاقة الزواج بالمذبح؟ حتة غريبة جدا، اكتشفت حاجة جميلة لأول مرة. اكتر باراجراف في الانجيل كله في كلمة كنيسة، مين شاطر يجيبها؟ ما بقول لكم ده اكتشاف انا مبسوط بيه اصلي. ها، افسس 5، برافو عليك. أكتر باراجراف في الكتاب كله مذكور فيه الكنيسة 5 مرات في 10 سطور. ده في أصفار كاملة ما فيهاش كلمة كنيسة، خلي بالكم. النص اللي بنقراه في الإكليل: والنساء يخضعن لرجالهن كما للرب، كما تخضع الكنيسة للمسيح، وكما أحب المسيح الكنيسة. وعمالين نقول كنيسة 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 وإحنا بنتكلم عن الزواج، عشان تعرفوا أي ربطة في فكر الكنيسة بين العلاقة العظيمة اللي بين الرجل ومراته، الخصوصية، الحب، الاتحاد الفظيع اللي بينهم، ده بنفس السامبل ده هو علاقة الكنيسة بالمسيح. وبالتالي الكاهن يمثل الكنيسة، فهو يعني الكنيسة بتتجوز المسيح في كل قداس. وعشان كده الشباب فاهمين الحتة دي، كان زمان ما يتعملش الإكليل إلا فين؟ جوه القداس. ليه؟ لأن احنا بنلزق لبعض جوه اللزقة الكبيرة، جوه الوحدة الذهبية بتاعت وحدتنا بالمسيح. لما اتفصلوا عن بعض على فكرة راحت كتير من المعاني، لكن هي في الأصل ايه؟ احنا بنتجوز جوه الكنيسة. وأول أكشن يتعمل قبل ما يعيشوا مع بعض يتناولوا الأول. لما تحضروا قداس بقى أو إكليل مظبوط قوي، تلاقيهم يتجوزوا في باكر ويقفوا يصلوا القداس ويتناولوا، وبعدين يطلعوا يعيشوا مع بعض. يعني إيه؟ إلزقوا في المسيح الأول قبل ما تلتصقوا ببعض. يترك الرجل أبوه وأمه ويلتصق بامرأته، بس قبل ما يلتصق بامرأته لازم يكون ملتصق بالمسيح. فهمتوا العظمة؟ يبقى المذبح أساس للزواج. عشان كده شوفوا، أول حاجة تتعمل بعد صلاة الإكليل التناول، وآخر حاجة في صلاة الإكليل مين عارفها؟ يسجدوا قدام المذبح. وحتى تعبير الشمامسة هنا يقولك استلم يا عريس عروستك من إيد المسيح. إيد المسيح هي إيد الكاهن اللي خارج من المذبح. يبقى المذبح شاهد على العلاقة دي. يبقى أنت خدت مراتك من إيد المذبح، يبقى علاقتك بالمذبح مرتبطة بعلاقتك بمراتك. حاجة فظيعة. لو خسرت مراتك تخسر المذبح، تخسر المسيح. وعشان كده مفيش طلاق، وعشان كده مفيش غير حب. ليه؟ لأن المذبح بيدلق حب طول الوقت، فلازم اللي سبعانين بالمذبح يعرفوا يحبوا بعض. لإلهنا كل مجد وكرم.